أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في الأصل الخامس وهو المعاد. وأنتم تتذكرون أن لزوم الاعتراف بالمعاد أو القول به كان هناك لازم، يعني حينما أثبتنا أو حينما يتطرق علماء العقائد إلى مبحث التوحيد، ثم ينتقلون إلى النبوة، ثم بعد ذلك الإمامة، ثم مباحث العدل، يعني هناك بعد باب التوحيد يتطرقون إلى لزوم أمر بعد هذا، يعني الذي مر بعد الإيمان والتعبد أو الإنكار والرفض. ماذا يترتب عليه؟ لابد أن يترتب عليه جزاء وحساب، وهذا الجزاء والحساب يسمى بالمعاد كما يعبر عنه القرآن، أو يعبر بما في معناه من الألفاظ. فهو إذن لازم عقلا، ولا يمكن أن لا نتصور أن لا يكون هناك معاد، وهذا الكل يعترف به تقريبا، حتى الطبيعيين أو غير الإلهيين يقولون بأنه لابد أن يكون هناك أمر أو كلام أو حياة مثلا، يعبرون بتعبيرات شتى بعد هذه الحياة الدنيا، نحن نسميه مثلا المعاد، هم يسمونه مثلا الانتقال أو رجوع الأرواح إلى الدنيا مثلا، وهكذا يعني يعبرون بعدة توجيهات، إلا أنها كلها تجتمع على أنه يوجد أمر بعد الحياة الدنيا. هذا الأمر له تفسيرات متعددة، من ضمن التفسيرات اللي هو التفسير الإلهيين، اللي هو التفسير الديني، إنه لابد أن يكون هناك يوم حساب ومعاد، ويعطى كل ذي حق حقه، ويجازى الذي لم يلتزم أو يعتقد بما جاءه وألزم به عقلا وشرعا من قبل الله سبحانه وتعالى. فإذن هو من الواضحات، يعني من الواضحات بهذا اللزوم العام لوجود التسلسل، يعني الذي مر في الأصول. المصنف يقسم هذا البحث إلى عدة مباحث، في هذه المباحث يطرح الأمور التالية. الأمر الأول في وجوب المعاد البدني، وإذا لاحظتم العنوان كأنه تجاوز المعاد ويتكلم عن المعاد البدني، هل هو بدني أو لا؟ لذلك هو سوف يسوق عدة أدلة، هاي الأدلة نستطيع أن نقسمها إلى قسمين. قسم يثبت عموم المعاد، يعني فكرة المعاد إنه لا بد من معاد، والقسم الآخر يشير به إلى المعاد البدني، لأنه البعض قال المعاد روحاني مو بدني، ما يمكن إعادة الأبدان كما قال به الفلاسفة. فالأدلة تقريبا على نحوين، أو يشير في ضمنها إلى هذا الأمر، لكن من العنوان نفهم أنه المصنف أو علماء العقائد عموما تجاوزوا قضية العود، إنه لا بد من عود، قد يعتبرونها من الضروريات أصلا، من البديهيات، لما ورد يعني من الآيات القرآنية الواضحة بالجزاء والوعد والوعيد وإلى آخره، كأنها من الضروريات. الكلام أين؟ الكلام في كيفية العود، كيف يعاد الإنسان؟ يعاد بروحه وبدنه، أو يعاد ببدنه فقط، أو يعاد بروحه فقط؟ ثلاث آراء عندنا. الرأي الأول اللي هو رأي الجماعة المسلمين، اللي هو المعاد بالبدن والروح. والرأي الثاني اللي هو رأي الفلاسفة من المسلمين ومن غيرهم، يقولون ما يمكن إعادة البدن، فقط إعادة الروح، الروح تعاد لأنها لا تتلف، لا تتحول، لا تنعدم، هكذا يعبرون. ومع وجود بعض الموانع التي نتطرق إليها، قالوا بأنه ما يمكن أن يعاد البدن، الروح تعاد فقط، لذلك يسمى بالمعاد الروحاني. المصنف عبر بالمعاد البدني والروحاني أيضا، لأنه بعد البدن مطية الروح، كأنه ارتباط وانسجام بين البدن الموجود في الدنيا، لابد أن ينال وينتقل منه الألم إلى الروح هناك، هو نفس البدن، ولا يكون بدلا بدنا غيره مثلا. ولو البعض يعني قال يعني سوف يشير المصنف إلى أنه يمكن أن يخلق مثل البدن كما سيأتي مثل البدن الدنيا، حتى إذا فرضنا وجود المانع كما في نصوص بعض الآيات اللي هي في مقام التحدي مع المنكرين والجاحدين والكافرين، فوظف الآية في المقام يعني هو قال المثل المراد به بالآية هنا يعني مثل السماوات والأرض وما فيهما إلى آخره. الرأي الثالث يقول بعودة البدن فقط بدون الروح. لماذا؟ يقول لأن الآلام والمتعة واللذة والألم هي كلها للبدن، فالراجح هو الذي يعود البدن، فصل بين الروح والبدن، وهذا رأي مهجور ومرفوض يعني ترفضه البداهة، لذلك هو لم يهتم به، فقط ركز على مسألة العود والمعاد البدني والروحي أو الروحي فقط اللي هو قول الفلاسفة. هذا ما سوف يشير إليه المصنف في مسألة المعاد اللي هو أبرز عنوان فيها أن الإنسان يعود في الحياة الآخرة أو يوم القيامة مثلا أو يوم النشور أو إلى آخره. كيف يعود؟ يعود بهذه الحالة. ثم ينتقل إلى المبحث الآخر اللي هو الثاني، إنه هذا بعد من الذي يعاد؟ كل من له روح يعاد؟ الجمادات تعاد؟ أو فقط الإنسان العاقل المكلف يعاد؟ بهذا المبحث يتطرق إلى هذه المسألة. بالمبحث الثالث يتطرق إلى أنه بعض الأمور والقضايا لا يدركها العقل ولا وقعت في الحياة الدنيا وقد أخبر بها النبي، التي هي مراتب ومراحل وعقبات الآخرة هناك وكيفية الحساب وإلى آخره، هاي الأمور الغيبية اللي يسمونها بالعقائد الخبرية يجب أن يقتنع بها الإنسان، هاي يجب التصديق بها أو لا. هذا المبحث الثالث. المبحث الرابع اللي هو يتحدث عن الثواب والعقاب، إنه هذا الثواب والعقاب واجب عقلي أو سمعي، أيضا اختلف القوم فيه. ثم بعد ذلك يتطرق إلى فوائد، فوائد أيضا هي تعقيبات وتوضيحات لما مر وتبين بعض الأمور. المبحث الأول يقول فيه في وجوب المعاد البدني، وهذا البدني قيد، يقول قال الفصل السابع في المعاد اتفق المسلمون كافة، هاي الأدلة راح يذكرها المصنف ثم بعد ذلك الشارح يفصل فيها. الدليل الأول اللي هو الإجماع، الاتفاق، اتفاق المسلمون أو اتفق المسلمون كافة على وجوب المعاد البدني، ولأنه لولاه، هذا الدليل الثاني، ولأنه لولاه لقبح التكليف. شنو معدكم؟
وجود لوجود
المعاد، ايه هسه يعني يصلح للاثنين، ولأنه لولاه يعني لولا ماذا؟ لقبح التكليف، ولأنه ثالث ثاني قبح التكليف، ولأنه ممكن، هو ممكن أو مستحيل؟ ممكن كما سيأتي يعني في دليل المماثلة، ممكن، والصادق قد أخبر بثبوته، هذا الرابع فيكون حقا، والخامس والآيات الدالة عليه والإنكار على جحده على جاحديه، والآيات الدالة عليه التي تنكر على الذي يجحد به. يقول انظر الشارع على ماذا يركز، مو يركز على مسألة أصل المعاد. يقول المعاد زمان العود في اللغة، يعني لغة هو مأخوذ من العود أو زمان العود، كأنه ظرف للعود، هذا المعاد ظرف للعود، أو مكانه زمان أو مكان، يمكن يعني على الوجهين، يمكن أن يكون مكان، يمكن أن يكون للزمان. والمراد به هنا في علم العقائد الوجود، يعني هذا التعريف الاصطلاحي له، الوجود الثاني للأجسام وإعادتها بعد موتها وتفرقها، وهو حق واقع خلافا لمن للفلاسفة. فالتركيز على ماذا؟ التركيز على أنه الأجسام تعود، الأجسام مع الجسماني يسمى أو البدني. يقول خلافا للحكماء والدليل على ذلك من وجوب الحكماء، يعني الفلاسفة. هاي الشبه اللي هي مطروحة تقريبا 2 أو 3 شبه اللي هي المشهورة كما تطرق يعني الأسماع دائما، اللي هي شبهة الآكل والمأكول، وشبهة التلف والتحول، وشبهة العدم. 3 يعني تقريبا وكأنها متداخلة. شبهة الآكل اللي هي هاي يعني شبهات أو أفكار مطروحة حتى قبل الإسلام، قبل يعني بزوغ الإسلام، وقد صدرت وذكرها أفلاطون. أفلاطون ذكر هاي شبهة الآكل والمأكول، مو بهذا اللفظ لكن بمعناها هي مذكورة. كيف يعني الآكل والمأكول؟ وتبعه الفلاسفة في ذلك، يعني قرروا هذه المسألة، كيف الآكل والمأكول؟ هكذا يفرضون، لو أن شخصا أكل شخصا آخر لم يبقي منه شيئا، جيد، فأصبح الثاني جزءا من الأول. إذا مات الآكل من الذي يبعث؟ يبعث بدن واحد لأنه الثاني أصبح جزءا من الأول. جيد، لدينا روحان وليست روح واحدة، إلى من تعود؟ يعودان معا إلى بدن واحد؟ هذا غير متصور. تعود إحداهما، من التي تعود؟ الآكل أو المأكول؟ فإن قلنا على الاثنين، فإن عادت روح الآكل وهو كافر والمأكول مؤمن، ما ذنب المؤمن يعذب بروح الكافر؟ وإذا قلنا لا، إنه التي تعود روح المؤمن والآكل هو الكافر ولم تعد روحه، فينعم بالنعيم، وهذا خلاف العدل لأنه الكافر جاحد، كيف ينعم؟ شفتوا شلون مرتبينها؟ ها؟ بس عوز واحد منكم يحلف يقول والله صحيح. جيد، المهم الأجوبة عليها 3، يذكرون 3 أجوبة. هو الآكل قبل الأكل، يعني هو بدنك كله تكون من هذا المأكول أو يوجد بدن قبل المأكول؟ وإلا كيف أكل؟ يعني له وجود. فإذا لدينا أجزاء أصلية وأجزاء دخيلة، الأجزاء الدخيلة اللي هي أجزاء المأكول، والأجزاء الأصلية الآكل، فيعود كل بدن إلى أجزائه، وهذا ممكن. جيد، هذا الأول. الثاني أن الله تعالى قادر على ذلك أو غير قادر على جمع الأجزاء بشتاتها، قادر أو ليس بقادر؟ قادر. فإذا كان قادر وهو تحت القدرة ومن الممكنات، فبعد ما نقدر نتصور المستحيل، الطين استحالة عقلية. جيد، كما مر يعني إنه قدرته تتعلق بكل شيء إلا الممتنع الذاتي نفسه، هذا ليس ممتنعا ذاتيا، هذا ممكن فيعود. وهذا الآكل والمأكول تنحل بمسألة الأجزاء، إنه تبقى أجزاء، وحتى الداخل المأكول لا يكون أجزاء أصيلة أصلية منه، بل قد تكون مكملة، يعني لا تكون منه يد أو رأس أو رجل حتى يبقى ناقصا، قد تكون مكملة لبعض الأجزاء، مكملة يعني إذا رفعت عنها تبقى الأجزاء أجزاء موجودة.
هذا عليه
القرآن قصة إبراهيم والطيور، هاي يوفونها، يعني هاي الآية فصرهن إليك، يعني هاي أجزاء أيضا متناثرة وأمكن جمعها. الأمر الثالث اللي هو من قال أنه هناك في العود يعني والمعاد وعادة الجسم نفسه أنه لا بد من التطابق بتمامه؟ من قال هذا الشرط؟ يعني غير موجود، أنتم اشترطتموه وبنيتم عليه الفلاسفة.
هذا
هم تصوروا هكذا إنه لابد المعاد أن يكون بتمامه ما كان في الدنيا. هذا تقييد أصلاً شر، هو يعاد البدن الجسم هسا بتمامه من غير التمام، هذا أيضاً ممكن وغير مشروط، يعني غير مقيد بهذا القيد، فتندفع هذه الشبهة. بعض الآيات التي تشير إليها اللي هو سؤالهم اللي هم الجاحدين أو الكافرين، يقولون أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، يعني صرنا تراب هذا رجع بعيد ما ممكن، ذلك رجع بعيد قد علمنا. الجواب يعني الجواب على سؤالهم، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، يعني نعلم ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ اللي هو به الناقص الذي أنقصته الأرض فيه موجود. ثم الآية الأخرى اللي هي الآيات التي يعني نص في هذا الأمر، يقول تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، اللي هاي المثلية. زين، فالذي هكذا يعبر يقولون حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، هو مثل بعد هذا له نفس الحكم، هو خلق في الدنيا أو لم يخلق، خلق وقادر على هذا الخلق، أليس بقادر على أن يخلق مثله في الآخرة ونفس المواصفات ونفس الانسجام بين الروح والبدن ونفس الألم وانتقاله وسريانه إلى الروح، ممكن أو غير ممكن؟ ممكن، هذا مع التنزل، يعني إذا لم يكن نفس البدن والجسم. واضحة إن شاء الله، هي هاي شبهات الفلاسفة. أما مسألة العدم والمعدوم لا يمكن إعادته، لأن المعدوم لا شيء، كيف يخرج من العدم ويعود إلى الوجود؟ هو انعدم، انتهى، انقرض. يقولون لا يوجد لدينا عدم، الموت ليس عدم، تلف البدن ليس عدم، وإنما يبقى عبارة عن تحول، يتحول من شيء إلى شيء، من لحم وعظم ودم إلى تراب، حتى عبر عنها بعض الروايات أنه يعني كما ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول يسميها ببقية البقية من البدن التي في القبر، يسميها بالطينة المستديرة، يعني تبقى طينة مستديرة التي خلق منها نفسها، ثم يعاد منها ويرجع في عالم الآخرة. لذلك يقول المصنف يقول وهو حق واقع خلافا للحكماء، والدليل على ذلك من وجوه، الوجه الأول الإجماع، الوجه الثاني قبح التكليف والإخبار بالوعد والوعيد، وهذا خلف الوعد والوعيد. الوجه الثالث اللي هو الإمكان، والرابع اللي هو إخبارات النبي لابد أن نصدق بها، والخامس اللي هو الأدلة القرآنية يعني الآيات كما قرأنا. يقول الأول، الوجه الأول إجماع المسلمين على ذلك من غير نكير بينهم فيه، وإجماعهم حجة، ومر يعني حجية الإجماع إما عندنا أو ماذا أو عندهم، مع التلفيق يتولد إجماع الكل. جيد، بنحو الإلزام أو بنحو الاعتقاد، إلزام واعتقاد، الإلزام ينسجم مع الاعتقاد، يعني كأن الإلزام مؤيد. واضح شن الإلزام يعني؟ يعني إجماعهم إحنا ما نحترمه، لكن باب الإلزام نقول به إيه، فيكون يعني مؤيد مقوي لإجماعنا. يقول الوجه الثاني لأنه إجماعهم على ماذا مبني؟ لا تجتمع أمتي على خطأ، وهي أصلا النبي ما قالها، زين هم قالوا. يقول الوجه الثاني أنه لو لم يكن المعاد حقا لقبح التكليف والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان، بيان الشرطية. يعني هاي قضية شرطية. يقول أن التكليف مشقة مستلزمة للتعويض عنها، وإلا ما ممكن أن تكلف شخصا بدون عوض بدون جزاء، فإن المشقة من غير عوضين قبح وظلم أو ظلم وهو قبيح، وما يمكن أن يصدر من الحكيم. فإذا إذا كلف بعد لابد أن يكون جزاء. الجزاء يمكن أن يكون في الدنيا ويمكن أن لا يكون في الدنيا. إذا لم يكن في الدنيا فلا بد أن يكون في عالم آخر اللي هو عالم الآخرة. لذلك يقول من غير عوض ظلم، وذلك العوض ليس بحاصل كله، قد يحصل في الدنيا لكن كله لا يحصل في الدنيا، ليس بحاصل في زمان التكليف، فلا بد حينئذ من دار أخرى يحصل فيها الجزاء على الأعمال، وإلا لكان التكليف ظلما وهو قبيح تعالى الله عنه. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث اللي هو دليل الإمكان، إن حشر الأجسام ممكن والصادق أخبر بوقوعه فيكون حقا. هذا مرة احنا نعتبره دليل مستقل اللي يسمونه دليل الإمكان، ممكن، واضحة؟ وأخرى لا، نعتبره جزء من الدليل، والمكمل له إخبار الصادق صلى الله عليه وآله بذلك. مو فقط ممكن بل الصادق أخبر به، هكذا يعني يكون ينساق. وأخرى نقول هو ممكن، وإذا كان ممكن ما هو منشأ الإمكان؟ لأنه نراه أمامنا في الحياة الدنيا، فهذا حكم الأمثال فيما لا يجوز وفيما يجوز ولا يجوز واحد. فإذا أمكن هنا أمكن هناك، ما المانع؟ هذا دليل الإمكان يتكلم عن ماذا؟ عن أصل ثبوت المعاد. إذا عمل تفتين عن أصل ثبوت المعاد، واضحة؟ وإخبار الصادق به أو بوقوعه فيكون حقا. أما إمكانه فلأن أجزاء الميت قابلة للجمع كما مر، وإضافة الحياة عليها، وإلا لما اتصف بها، هاي حكم الأمثال، وإلا لما اتصف بها من قبل الله تعالى عالم، عفوا، وإلا لما اتصف بها من قبل، قبل أين؟ في الحياة الدنيا. هذا وقع أو لم يقع؟ وقع. وخير دليل على الإمكان هو ماذا؟ الوقوع. إذن الأمر ممكن. وشنو معنى المعاد؟ هو خلق الأبدان الأجسام وجعل الروح فيها، هو هذا الخلق،
وقع في بداية الخلق،
وهذا وقع واقع. فإذا كان واقع يعني ممكن، جيد، يخرج عن حد الاستحالة، أصبح ممكن، مو فقط ممكن، ممكن وماذا؟
واقع.
واقع. أنتم تعلمون إنه الإمكان سلب الضرورتين، جيد، وجود وشنو؟ وعدم، متساوي الطرفين، الإمكان الذهني. إذا وقع ترجح أحد الطرفين، بعد هذا دليل الإمكان أصلا، وبعد لا نحتاج دليل على الإمكان، دليل آخر يثبت لي أصل الإمكان. اللي يثبت الإمكان هو وقوعه، يعني من تحت ثم ننتقل إلى إثبات الإمكان. يقول والله تعالى عالم بالأجزاء، بأجزاء كل شخص لما تقدم. وهذا هو كأنه دفع لما يقال إنه أجزاء وتشتتت، وكما ورد يعني في قوله تعالى قال ومن يحيي العظام وهي رميم، هيك يكذبها ويراويها للنبي عظم يلزمة، ويقول كيف يرجع هذا يا محمد صلى الله عليه وآله؟ نزلت الآية، ماذا تقول؟ قل يحييها الذي أنشأها أولا مرة. أنت ليش تتعجب؟ هو أول مرة أنشأها، هو قادر على إعادتها كما يعني أنشأها أول مرة، هو الإنشاء إنشاء. لذلك يقول قادر على جمعها لأن ذلك ممكن، والله تعالى قادر على كل الممكنات، فثبت أن إحياء الأجسام ممكن، إعادة الأجسام ممكنة. وأما أن الصادق أخبر بوقوعه ذلك، بوقوع ذلك يعني المعاد، فلأنه ثبت بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وآله كان يثبت المعاد البدني ويقول به فيكون حقا وهو المطلوب. وهذا جواب على من؟ هذا جواب على منكر المعاد بتمامه، يقول لا معاد، خلاص نحن جزء من الطبيعة ثم ندخل إلى الأرض ونتلف وننتهي ويأتي غيرنا، خلاص اللي هو الطبيعي مثلا أو الدهري. هذا الجواب لمن يصلح؟ هذا رد على من؟ على الفلاسفة فقط، مو بصدد إثبات أصل المعاد، ملتفتين؟ هذا جواب على من يؤمن بالمعاد لكنه يؤمن بالمعاد الروحاني، يقال له لا تواتر عن النبي أنه معاد ماذا؟ بدني. هذا الكلام. أما لا لا أما مع الآخر يعني غير المسلم أو مثلا غير المؤمن غير الإلهي، ما ممكن أن نستدل بدليل التواتر، يعني يقول تواتر عنده أصلا، هو أنا لا أؤمن بنبي أصلا حتى تقول أن قوله تواتر، ولا بإله مثلا، هو دهري، دهري طبيعي يؤمن بالطبيعة يؤمن بالانفجار. زين، فما يمكن أن يرد عليه بهذا. يقول الوجه الرابع اللي هو دلالة الآيات، يقول دلالة القرآن على ثبوته والإنكار على جاحده فيكون حقا. أما الأول فالآيات الدالة عليه كثيرة، نحو قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل، هاي علماء التفسير يقولون هكذا، كلمة قل دائما يأتي الجواب بعدها حتى النبي لا يعلم به، يعني كأنه هو تعليم للنبي ثم علم الناس به، لا يعلم به، دائما قل. ويسألونك عن الروح، قل الروح مو يمي أصلا من أمر ربي، لاحظين؟ ولشدة يعني التعمق بالمباحث القرآنية بعضهم قال أن كلمة قل ليس من القرآن، لأن القرآن هو المقول، مو قل اللي هي التوجيه للنبي، هاي مو جزء من القرآن، يعني من يشكك بالقرآن. لذلك يقول قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وغير ذلك من الآيات. عندكم تكملة؟ أما الأول وأما الثاني
وهو الإنكار على الجاحد والمكذب من عادات كثيرة منها قوله تعالى ونسي خلقه.
قوله تعالى وإن الساعة آتية لا ريب فيها وإن الله يبعث من في القبور، وقوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما فعلتم وذلك على الله يسير. وكل الآيات، انظر العناوين الآيات، انظر هذه العناوين كلها تشير إلى البعث، يعني ملزمة بالبعث أو أنها تتضمن معنى البعث والنشور والعود. آيات الوعد والوعيد اثنين، إخبارات الحساب كلها تشير إلى المعاد واليوم الآخر. الثالث أحوال أهل الجنة والنار، ما عدنا إحنا جنة ونار في الدنيا، إذن أين؟ في الآخرة. الرابع آيات الشفاعة، أين الشفاعة؟ في الآخرة. والسادس آيات التحدي والوعد بالثواب والعقاب، والله لا يخلف وعده، لا يخلف الوعد. واضح إن شاء الله. ثم ينتقل للمبحث الثاني، يقول في أن البعث والإعادة عقلا وسمعا واجب. قال هذا المبحث عن ماذا يتكلم؟ يتكلم المعاد ما هو؟ يعني كل شيء يعاد نفسه أو المكلف فقط أو غير المكلف أيضا يعاد. لذلك هو راح يقسمه إلى قسمين، يقول المعاد على نحوين: النحو الأول الذي هو كل من له حق، والنحو الثاني ما ليس له حق وليس عليه حق. يقول قال: وكل من له عوض أو عليه عوض، يعني وكل من له ثواب أو عليه عقاب، يجب بعثه عقلا وغيره يجب إعادته سمعا، يعني بالآيات. لماذا الأول عقلا فضلا عن النقل؟
ليأخذ حقه.
ليأخذ حقه، وإلا لأصبح ماذا؟ لأصبح خلاف العدالة أصلا، لأصبح ظلما أصلا، لأنه هاي يساوي بينهما، يساوي بين من تحمل وتأذى واعتقد والتزم وسلك سلوكا مستقيما حسب المطلوب، وممن لم يلتزم ولم يعتقد وجحد وكفر بل وصدر منه المنهي عنه وإلى آخره. هذا تساوي إذا لم يكن هناك ماذا؟ ثواب وعقاب. هذا حكم عقلي مو حكم شرعي، يعني مو دليل الآيات. لذلك قال عقلا: من له حق أو عليه حق هذا يجب بعثه، والذي يوجبه العقل، أما غيره مما لا يتعلق به الحق ليس له ولا عليه حق، هذا أصلا سمعي، كما في قوله تعالى: وإذا الوحوش حشرت، اللي هي أوضح آية على الحشر هناك. لذلك يقول: أقول الذي يجب إعادته على قسمين: القسم الأول يجب إعادته عقلا وسمعا، وهو كل من له حق من الثواب أو العوض ليصل حقه إليه، وكل من عليه حق من عقاب أو عوض لأخذ الحق منه وبدونه، خلاف العدالة أصلا، وخلاف شنو؟ وخلاف حكم العقل الضروري، وخلاف الغرض أصلا، وخلاف الوعد والوعيد، وخلاف كثير يعني من الأمور. يقول: والقسم الثاني من ليس له حق ولا عليه حق من باقي الأشخاص، إنسانية كالأطفال والمجانين. جيد، احنا عندنا في بعض الروايات أنه الجنين السقط يقولون يقف على باب الجنة ويقول: لا أدخلها حتى يدخلها أبواي. فهذا معناه أنه شنو؟ يعني في كثير من الروايات التي تصف الأطفال هسه الإرجاع لتعويض الألم مثلا بفقدهم، أو مثلا يبعثون كما يعبر يعني في بعض الروايات أنهم يكونون من طيور الجنة وغيره. فليس له حق وليس عليه حق، ويمكن أن يكون هو نفس عوض عن الآلام. يقول: أو العوض إنسانية كانت أو غيرها كالدواب مثلا والعجماوات وإلى آخره من الحيوانات الإنسية والوحشية، وذلك يجب إعادته سمعا لدلالة القرآن والأخبار المتواترة عليه. هاي أذية الحيوان، أذية الحيوان، يؤذي الحيوان حتى يموت، هاي ما يمكن أن يراها عاقل ويقول إنه هذا الحيوان لا يمكن أن لا يجازى المؤذي له على هذا العمل. زين، هذا الجزاء يحتاج جلب نفس الحيوان، إعادته حتى يتفرج مثلا ويستأنس أو لا؟ يقول: وذلك يجب إعادته سمعا لدلالة القرآن والأخبار المتواترة عليه. ثم المبحث الثالث: في أن الإقرار بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله واجب. وهذا المبحث يتعلق بالتفاصيل التي تكون ما بعد العود، ما بعد النشر، ما الذي يقع، كيف يعني، ما هي الأمور التي تقع هناك، هاي لا نعلم بها، أخبر به النبي ولا طريق للعقل إليها أصلا غير الأخبار. ما يمكن أن يكتشف مثلا، يكتشف أساليب مثلا الحساب أو مثلا حشر الناس وكيفية الحشر وكيف ينادى عليهم وإلى آخره، والصراط مثلا والعقبات الموجودة والاختبارات والاعترافات وإلى آخره، هاي ما يمكن أن يكتشفها العقل، هاي تكتشف عن طريق ماذا؟ عن طريق النقل، لأنه العقل حدوده هنا بعد لا يتعدى إلى هناك. نعم المرتكزات العامة اللازمة من الـ من الـ من الـ الوجود الدنيوي قد يلزم هناك، يلزم كما لزم في أصل المعاد، يلزم أن يكون عود هكذا أصله، أما تفاصيله فهي خبرية ما يمكن أن تكون عقلية. لذلك ركز على أخبارات النبي، النبي صلى الله عليه وآله صادق قبل بعثته، يعني صادق في أخباره، سواء كانت هذه الأخبار تخبر ما عن ما قبل البعثة أو في حال البعثة أو في المستقبل. ما قبل البعثة كما في قصص الأولين مثلا والأخبار التي يرويها عن مثلا الأحداث وغيرها، هاي لابد أن تصدق، وهذا منشأ الصدق هو الصدق المطلق بالنبي، سواء كان أو يخبر عما قبل زمانه أو في زمانه أو بعده. اللازم في الصدق هو ثبت أنه نبي ومبعوث وجاء بالمعجزة وهو معصوم، هذا يجب بعد الالتزام بقوله. لذلك إخباراته مطلقا هي يجب الاعتقاد بها والتصديق والاعتقاد بمتعلقاتها، مهما قال لابد أن نصدق، وعدم التصديق معناه إنكار، عدم الاعتقاد والتصديق يعني إنكار. وأنتم تعلمون أنه بعد تقسيم الكافر مر عليكم في الفقه، أحد أقسام من؟ الذي ينكر الضرورة، والذي ينكر ماذا؟ ما جاء به النبي، أو ينكر أمرا هو يعود على عدم تصديق الرسالة أو تصديق الرسول، تذكرون أحد الأقسام مثلا يقول أنا لا أصدق بهذه الأمور التي اللي هي أمور تهويلية في الآخرة، ما ممكن يعني عقلي ما يقبلها، هو النبي قايلها، هو يقول لا عقلي ما يقبلها، ما ممكن أن يكون هكذا، هذا إنكار أو ليس بإنكار؟ إنكار لكن بطريقة يعني هادئة، مو طريقة يعني طريقة الجحد والنفي المباشر. فإذن هو مصدق مطلقا، فإذا جاءت أخبار التي سواء كانت أخبار دنيوية أو أخبار ما بعد الدنيا فلا بد أن نعتقد ونصدق بها. لذلك يقول قال ويجب الإقرار بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، فمن ذلك بكل ما جاء به النبي، فمن ذلك هاي تبعير، فمن ذلك يعني ممن جاء به النبي، بعضه يتعلق أين في عالم الآخرة وبعضه يتعلق بعالم الدنيا قبل يعني زمانه وفي زمانه وبعد زمانه، كما أخبر يعني أخبر أمير المؤمنين سلام الله عليه مثلا من أخباراته الأمير المؤمنين اللي هي مثلا المقاتلة على القرآن، المقاتلة أنا أقاتل شنو؟ على التنزيل وأنت تقاتل على ماذا؟ على التأويل، هذا أخبار مستقبلي، أو القاسطين والمارقين وإلى آخره من الأخبار، أخبار مستقبلية يعني، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، فالتصديق مطلق به. ومن ذلك الإخبار، فمن ذلك الصراط والميزان وإنطاق الجوارح وتطائر الكتب لإمكانها، وقد أخبر الصادق بها، لا يوجد وجه استحالة. لماذا لا يوجد وجه استحالة؟ لأن العقل ما يمكن أن يسقط نفسه عليها، هي خارج حدوده أصلا، خارج حدوده، لا يستطيع أن يرتب لوازم باطل عليها. ومن وظف عقله بهذه الأمور اللي هي الغيبيات ما وراء عالم الدنيا هذا أصلاً لا يحترم عقله، لأنه ما ممكن أن، لذلك تجد لوازمهم أصلاً غير صحيحة، يعني واضحة البطلان. مثلاً ما يمكن أن يلقي الكافرين في النار هكذا بهذه القسوة بهذه الشدة التي وردت مثلاً في الروايات وإلى آخره هكذا، يعني يقول لماذا؟ يقول لأنه يلزم خلاف الرحمة، يلزم خلاف الرحمة. هو يقول أنت كيف تكتشف التلازم؟ جيد، ماذا تقول بالآيات؟ هي ماذا تقول جهنم؟ يقال لها هل امتلأتي؟ تقول ماذا؟ شنو بعد؟ هي تصيح هل من مزيد؟ أنت ليش تجي تحددها تمنعها؟ أنت تمنعها وتحجم القرآن، أصلا ترفض القرآن. هي جهنم تهتف تقول هل من مزيد؟ لذلك لا يحكم العقل باستحالتها، اللي هي هاي الأمور، الصراط والميزان وإنطاق الجوارح وتطاير الكتب لإمكانها أولا، وقد أخبر الصادق بها فيجب الاعتراف بها. أقول لما ثبت نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وعصمته ثبت أنه صادق في كل ما أخبر بوقوعه، سواء كان سابقا على زمانه كإخباره عن الأنبياء السالفين وأممهم والقرون الماضية وغيرها، أو في زمانه كإخباره بوجوب الواجبات اللي هي التكاليف، بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات وندب المندوبات والنص على الأئمة عليهم السلام وغير ذلك من الأخبار، أو بعد زمانه. فأما في دار التكليف فقوله صلى الله عليه وآله، يعني في دار التكليف شنو؟ يعني في الدنيا. فقوله كقوله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام ستقاتل بعد الناكثين والقاسطين والمارقين، وقد وقع، أو بعد التكليف. لكن هذا الخطاب لمن؟ أنت تصدق بالنبي أو لا تصدق؟ النبي قال لعلي هكذا أنت تقاتل وهو على الحق والحق معه، فإذا عبرت إلى الناكثين أو إلى المارقين أو القاسطين فأنت تخالف من؟ تخالف رب العالمين أصلا. زين؟ أي مخالفة واضحة، يعني خلاف ادعائك بأن تؤمن بالنبوة أصلا، خلاف إيمانك بالنبوة، لأن هو النبي أخبر أن علي هنا وهؤلاء هناك، فإذا ذهبت إليهم فأنت أصلا لا تحترم قول النبي، واعتقادك أصلا فيه خلل بنبوة النبي أصلا. يقول أو بعد التكليف كأحوال الموت وما بعده، يعني بعد التكليف بعد أن ينتهي التكليف، كأحوال الموت وما بعده، فمن ذلك عذاب القبر والصراط والميزان والحساب وإنطاق الجوارح وتطاير الكتب وأحوال القيامة وكيفية حشر الأجسام وأحوال المكلفين في البعث، ويجب الإقرار بذلك أجمع والتصديق به. لماذا؟ يقول لأن ذلك كله أمر ممكن ولا استحالة فيه أولا، وقد أخبر الصادق بوقوعه فيكون حقا، أولا لإمكانه وثانيا شوف لإمكانه، بالبداية خاطب العقل، يقول للعقل أنت يعني تقف هنا يعني من رخصتك، بعد ما إلك يعني سطو على ما وراء الدنيا، جيد، إلا باللزومات العامة كما ذكرنا اللي هي مناسبة وأكثرها مستنبطة، يعني العقل لا يلتفت إلى هكذا أمور، مستنبطة من المنقول، هو قال هناك آخرة، العقل تأمل تدبر، يعني نبهه المعقول، تأمل تدبر، قال وعد ووعيد وتكليف ولا بد من جزاء، إذن لا بد من وجود ماذا؟ حياة أخرى، لا بد من البعث، لا بد من المعاد، وإخبار النبي ولو أنكر ذلك لزم منه الإنكار على النبي صلى الله عليه وآله. إذن يجب التصديق بهذا كله. يقول المبحث الرابع: في أن الثواب والعقاب مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. هذا يأتي غدا، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.